أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السبب الخامس من الأسباب المنتسبة إلى الشارع في وجود الخلاف بين الروايات هو صدور المتشابه في الأحاديث. وهنا عندنا نقاط. النقطة الأولى في أصل وجود هذا المتشابه، هل هو موجود في الروايات أو هو غير موجود في الروايات؟ نلاحظ عندنا بعض الروايات دلت على ذلك، مثلا رواية الشيخ الصدوق: حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن أبي حيون مولى الرضا، أبي حيون طبعا لا توثيق له، قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. وهنا واضح بغض النظر عن السند، الرواية واضحة على أنه يوجد في الأحاديث متشابه كما يوجد في القرآن متشابه. رواية أخرى: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي. طبعا هذا السند فيه أبان بن أبي عياش الذي هو راوي لكتاب سليم على أنه لم يوثق عندنا، يعني في عند الشيعة الإمامية لم يوثق، وإن كان ابن الغضائري يعني يتكلم أكثر منه لم يوثق، قال: وأصحابنا ينسبون إليه وضع كتاب سليم بن قيس، ولكن كلمة الغضائري يعني ذاهبة عن الحد، يعني النسبة إلى الأصحاب هذا. على كل حال، أبان بن أبي عياش، ولو وقفنا قليل، أبان بن أبي عياش هو كما يظهر من خلال تتبع ترجمته بين الشيعة والسنة أنه مستنصر. يعني سليم بن قيس لما هرب من الحجاج وذهب إلى قريب من شيراز نزل عند والده وهو كان لازال شابا، وسليم بن قيس كان شيخا كبيرا وكان مهتم بكتابه، كتاب المعروف كتاب سليم، وظنينا به. وهذا أبان بن أبي عياش ارتاح إلى سليم بن قيس، رجل شيبة ويتحدث ومؤمن وقور، حتى هو يعبر عنه: وكان شيخا يعلو وجهه نور، يتكلم عن سليم. فصار يجلس كأنه يقوم بخدمته، كأن والده جعله أن يقوم بخدمته. فسليم حدثه عما جرى عن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وما جرى من الأحداث في السقيفة وغيرها، بحيث أنه هو تفاجئ غير المسموع عنده والمعروف عنده. وقرب موت سليم قبل شهر تقريبا قيل من موته، رأى سليم في المنام أنه نعيت إليه نفسه، فقال إلى أبان: عندي كتاب وأريد أن تسلمه لشخص يعني موثوق من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني أخذ عليه عهد بذلك. هو تقبل ذلك وأخذ الكتاب، سلمه الكتاب ورأى ما فيه، قال هذا فيه يعني أمر عظيم. قال هو كذلك، ولكن لا تعطيه إلا لشخص من شيعة أمير المؤمنين. سليم توفي بعدها بشهر، أبان أخذ الكتاب رجع إلى المدينة، كما في رواية التقى بالإمام السجاد عليه السلام، التقى بعمر بن أبي سلمة وعدة من التابعين، وعرض عليهم الكتاب وأقروا بما فيه. ثم إلى مدة رأى في المنام سليم، فقال أنه يعني أمانتي. انتبه أبان فعرف أنه نعيت إليه نفسه، وكان في البصرة فسأل، فقالوا هنا عمر بن أذينة، هذا من كبار الشيعة، فسلمه الكتاب وبين له الخبر وأعطاه هذا الكتاب، ولهذا صار في السند عمر بن أذينة. المهم الذي يظهر كما قلنا أنه كان مستبصرا لما لاحظ كلمات الرجاليين من أهل السنة فيه، يعني تكلموا فيه كثيرا وكلام شديدا مع مدح، يعني من جهة يمدحون أنه يعني كأنه متعبد خاشع كذا يقوم الليل شيء، ولكن يقول بعضهم أنه لأن هو والعياذ بالله لأن هو يزني خير له من أن يحدث عن سليم، يعني لها درجة بار الشدة، واضح أنه رجل مستبصر مثل ما نلاحظ بعض المستبصرين الكبار شلون الأسهم تتوجه إليهم، نفس الكلام. على كل حال كلام في أبان هذا استطرادي، وكلام فيه يحتاج إلى كلام طويل عريض. فالسند فيه أبان ابن أبي عياش، البقية إبراهيم بن عمر اليماني من الثقات. طبعا هناك كأنه سند إلى إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم، على فرض أنه يثبت هذا الأمر ينحل من بعض الجهات. محل كلامنا الآن، قال قلت لأمير المؤمنين عليه السلام إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن النبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله، أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال فأقبل علي ثم قال قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن، منه ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه، وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان، وكلام عام وكلام خاص مثل القرآن، إلى أن قال فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودعا الله لي أن يعطيني فهما وحفظا، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبته، إلى آخره. فهنا أيضا تبين الرواية أن الأحاديث الموجودة عن النبي صلى الله عليه وآله فيها محكم فيها متشابه. رواية أخرى أيضا يرويها أحد أيضا قضاة العامة، ولكن يرويها عن أنه ابن شبرمة، يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: ما ذكرت حديثا سمعته عن جعفر بن محمد عليه السلام إلا كاد أن يتصدع قلبي. قال: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال ابن شبرمة: وأقسم بالله ما كذب أبوه على جده ولا جده على رسول الله صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك. ابن شبرمة من قضاة المنصور. المهم، هذه الروايات وإن كانت قليلة وسندها أيضا لا يخلو من خدش، ولكن تدل على أن في الروايات يوجد متشابه ويوجد محكم، ولا ينبغي أخذ المتشابه بدون الرجوع إلى المحكم. هذه نقطة. النقطة الثانية، في المقصود من المتشابه، معنى المتشابه ما هو؟ كما قيل، المتشابه طبعا يذكر في مقابل المحكم، فلهذا يفسر المحكم ثم يقولون ما يقابله المتشابه. قيل المحكم في اللغة هو المتقن، وفي العرف يطلق ويراد به عدة معاني. أول: ما له معنى لا يحتمل غيره، هذا يعتبر محكم، مثل النص، معنى واحد، اللفظ له معنى واحد. أيضا معنى ثاني: ما اتضحت دلالته، حيث يشمل النص يشمل الظاهر أيضا، أنه اتضحت دلالته. المعنى الثالث: المحكم ما كان محفوظا من النسخ، غير منسوخ يعني محكم، أو محفوظا من التخصيص، أو محفوظا من النسخ والتخصيص، هذا كلها يطلق عليه المحكم. المعنى الرابع: ما لا يحتمل من ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا فقط. يعني لو أريد أن يؤول يحمل فقط له معنى واحد. المتشابه يقابله بكل من هذه المعاني، يعني المحكم على المعنى الأول: ما له معنى لا يحتمل غيره. المتشابه له معنيان، له ثلاثة معاني وكلها محتملة. المعنى الثاني يقول المحكم ما اتضحت دلالته، المتشابه ما لم تتضح دلالته. المعنى الثالث يقول ما كان محفوظا من النسخ، يعني المتشابه هو الذي نسخ، أو محفوظا من التخصيص، المتشابه هو الذي خصص. محفوظا من أحدهما، يعني المتشابه هو الذي طرأ عليه التخصيص أو طرأ عليه النسخ. المعنى الرابع: ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، المتشابه يحتمل في التأويل أكثر من معنى. الراغب الأصفهاني يقول المحكم ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهة غيره، إما من حيث اللفظ وإما من حيث المعنى. هنا العلامة المجلسي يقول، بعد أن ذكر كلام الراغب، وقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده، وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق، ومتشابه على الإطلاق، ومحكم من وجه، متشابه من وجه. فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط، متشابه من جهة المعنى فقط، ومتشابه من جهتيهما، من اللفظ والمعنى. والمتشابه من جهة اللفظ أيضا ضربان، أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة، وذلك إما من جهة غرابته نحو الأب وفاكهة وأبا، أبا متشابه من جهة المفردة نفسها يعني معنى غريب، أو من مشاركة في اللفظ كاليد، اليد مشتركة، فإذا قال فلان له على يد مثلا هنا يستعمل اليد، تستعمل جارها تستعمل له على يد، علي نعمة مثلا، فكلمة اليد كلمة العين مشتركة، فهي من حيث المفردة أيضا متشابهة لكون اللفظ مشترك، يحتمل هذا المعنى ويحتمل المعنى الثاني. والثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب، نفس الجملة هي تكون متشابهة، المفردة نفسها ليست متشابهة، ولكن كونها في ضمن هذه الجملة يكون هناك متشابه. ثم قال وذلك ثلاثة أضرب، ضرب لاختصار الكلام، وضرب لبسط الكلام، وضرب لنظم الكلام. والمتشابه من حيث جهة المعنى مثل أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة، فإن تلك الصفات لا تتصور لنا إذا كان لا تحصل في نفوسنا صورة إلى آخره. ثم ذكر المتشابه من جهة المعنى وذكر عدة معاني. الذي يهمنا فعلا الآن عرفنا فكرة إجمالية عن المتشابه، قد يكون في المفرد، قد يكون في الجملة متشابه، قد يكون من ناحية اللفظ، قد يكون من ناحية المعنى. المراد منه في مثل هذه الروايات ما هو؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله في التعرض إلى الجمع بين الأخبار والعلاج الأخبار وعلاج التعارض بين الأخبار، هناك تعرض إلى روايات. طبعا عندنا بالنسبة إلى روايات العلاج ما حددت مثل رواية عمر بن حنظلة، وعندنا لا روايات أخرى، هل نستفيد غير ما ذكر من الجهات المحددة أو لا؟ هناك الشيخ تعرض كثير ثم قال الخامس أن الروايتين الأخيرتين، يقصد رواية أبي حيون التي قرأناها ورواية داود بن فرقد أيضا مرت، ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن الأئمة صلوات الله عليهم برد المتشابه إلى المحكم. والمراد بالمتشابه بقرينة قوله ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا، هو الظاهر الذي أريد منه خلافه. إذن هنا الشيخ الأنصاري رحمه الله يحمل المتشابه في هذه الروايات التي نحن بصددها، هو الظاهر المتشابه، هو الظاهر الذي أريد خلافه، أريد خلافه. طبعا للتوضيح أكثر أنه هناك كلام، هل اتباع الظاهر ظاهر القرآن هو اتباع للمتشابه أو لا؟ كان بعض الأخباريين حاول ذلك، يعني إدراج المنع من العمل بظواهر الكتاب لأنه هذا غير محكم وداخل في ضمن المتشابه الذي منع من اتباعه. الشيخ الأنصاري هنا يقول المقصود من المتشابه في هذه الروايات هو الظاهر، ولكن الذي أريد خلافه. عندنا ظاهر ويراد به الظاهر، هذا ليس من المتشابه في شيء، بل هو ملحق بالنص ويعتبر المحكم شامل له، يعني يشمل النص ويشمل الظاهر. وعندنا ظاهر ولكن لا يراد هذا الظهور، وجاء ربك لا يراد المجيء، جاء ظاهرة ولكن لا يراد هذا المجيء، يراد خلاف الظاهر. الظاهر الذي لا يراده، لا يراد خلافه، هو المتشابه. فيقول بأي قرينة؟ قال والمراد بالمتشابه بقرينة قوله ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا، هو الظاهر الذي أريد منه خلافه، إذ المتشابه إما المجمل وإما المؤول، ولا معنى للنهي عن اتباع المجمل، فالمراد إرجاع الظاهر إلى النص أو إلى الأظهر. يعني هناك النهي ولا تتبعوا متشابهها. المتشابه يقول عندنا مجمل غير ظاهر في معنى، وعندنا مؤول، هذا يسمى متشابه، هذا يسمى متشابه. بالنسبة إلى المجمل يقول لا معنى لأن ينهى عن اتباعه، لأنه أساساً غير معلوم، لا ندري ماذا يريد، نتبع ماذا، هذا مجمل. إذن النهي لا يتعلق به، فالنهي يتعلق عن ماذا؟ يتعلق عما إذا كان هناك ظاهر ولا يراد هذا الظاهر فينهى عن اتباعه. فيقول إذن المقصود من المتشابه هنا هو المؤول، يعني له ظهور وهذا الظهور لا يراد، ما أنه لا يراد يمنع عن اتباع هذا الظاهر بحمله على النص، بحمله على الأظهر منه. هذا ما ذكره الشيخ. ولكن هنا يبقى أنه الكلام مع الشيخ رحمه الله بأن المتشابه حتى على المعنى الأول، يعني المتشابه بمعنى المجمل الذي لم يكن له ظهور في معنى محدد، هنا يصح النهي عن اتباعه. الآن اللفظ المشترك، قال يد مثلا، قال عين مثلا، ولا أدري ماذا يريد، ولكن أعرف أن هذا له مصادق، وأنا اتبعت أحد المصادق بلا قرينة، هنا يعتبر اتباع للمتشابه، فنهي ينهى عنه مع أنه لم يكن له ظهور أريد خلافه. إذا ما أفاده الشيخ رحمه الله لا يصح على إطلاقه، يعني بهذه القرينة التي ذكرها، وقال بقرينة ولا تتبعوا متشابهها. الاتباع للمتشابه كما يمكن أن يكون في الظهور الذي يراد خلافه، هذا اتباع للمتشابه. أيضا إذا كان اللفظ غير دال على معنى معين بعينه، ولكن له مصادق أو له معاني متعددة وتشترك المعاني وهي على حد سواء في هذا اللفظ، اتباع أحدها دون الآخر يكون اتباع للمتشابه. فالمتشابه إذن يعم ما إذا كان مؤول، ويعم إذا كان مجمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.